بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسنة وسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فنتابع في شرح المنظومة التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القدر. قال شيخ الإسلام: وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. هذا قد تم شرحه وبيان الطوائف الثلاث في القدر. ثم قال رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق بار الخليقة، وذات إله الخلق واجبة بما لها من صفات واجبات قديمة، مشيئته مع علمه ثم قدرة لوازم ذات الله قاضي القضية، وإبداعه ما شاء من مبدعاته، وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة فيه وأنواع رحمة، إلى آخر الأبيات. قرر ابن تيمية رحمه الله في هذا البيت وأصل ضلال الخلق الأصل الذي ضلت به الطوائف في هذا الباب، في باب القدر، الجهمية والفلاسفة والأشعرية وإلى آخره، أنهم طلبوا تعليلا لفعل الله عز وجل. هذا هو أصل ضلال الخلق في هذا الباب، أنهم أرادوا أن يعللوا فعل الله، لماذا الله عز وجل فعل كذا، لماذا خلق كذا، لماذا أمر بكذا، لماذا نهى عن كذا. يريدون علة لكل شيء، أرادوا أن يلتمسوا ويتطلبوا علة لكل فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، أو لكل أمر يأمر الله به، أو لكل نهي ينهى الله عنه. وهذا مستحيل، مستحيل أن يتفهم الإنسان المخلوق الضعيف أن يفهم الحكمة الإلهية من كل أمر ومن كل شيء مخلوق، مستحيل. أشياء كثيرة تخفى علينا، والأمر كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وربنا سبحانه وتعالى لما قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلم. وهم الملائكة خفيت عليهم الحكمة العظيمة من وجود الآدمي على وجه الأرض، وما في ذلك من المصالح. قال الله: إني أعلم ما لا تعلم. فالملائكة وهم ملائكة الله المقربون، مع ذلك ما عندهم من العلم والمعرفة والحكمة في كثير من المسائل، ومنها هذه المسألة، مسألة خلق آدم، والله عز وجل قال: إني أعلم ما لا تعلمون. تخفى عليكم الحكمة، تخفى عليكم المعرفة، فكيف نحن بني آدم؟ تخفى علينا أشياء كثيرة ما نفهمها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان إذا أراد أن يعلل أفعال الله، بمعنى أنه يريد أن يفهم العلة من كل فعل فعله الله، ومن كل خلق خلقه الله، ومن كل أمر أمر الله به، سوف يرجع خاسئا وسوف يضل. لذلك الشيخ يقول: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، خاضوا في فعل الرب يطلبون له علة. ثم قال: فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق. يعني أن كل الكون خلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. كل الكون خلق بمشيئة الله، بإرادة الله سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا، أراد أول المشيئة، المشيئة قبل الخلق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك في مراتب القدر المشيئة قبل الخلق، فالله عز وجل إذا أراد شيئا خلقه. فكل ما يوجد في الكون من مخلوقاته سبحانه وتعالى ومفعولاته سبحانه وتعالى كلها كانت بمشيئته عز وجل. فإن جميع الكون أوجب فعله مشيئة رب الخلق، باري الخليقة، باري الخليقة، الله عز وجل هو الذي خلق الكون وخلق الخلق بمشيئته سبحانه وتعالى. وذات إله الخلق، أما ذات الله عز وجل واجبة، وواجب هنا، الواجب هنا في لغة العلماء، الواجب هنا القديم الأزلي الذي لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء، هو الموجود بذاته يقابل المحدث المخلوق. فالله عز وجل ذاته واجبة، واجبة الوجود بما لله عز وجل من صفات قديمة، واجبة قديمة. فالشيخ يقرر أن كل ما سوى الله مخلوق، وأنه مخلوق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. أما ربنا عز وجل فهو الإله، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالله واجب الوجود بما له من الأسماء الحسنى والصفات العليا سبحانه وتعالى التي تليق بجلاله وعظمته، وأن كل ما سوى الله فهو مخلوق موجود حادث بعد أن لم يكن. ولكن كيف حدث؟ هل حدث هكذا عبثا أو صدفة؟ لا، إنما حدث بمشيئة الله عز وجل، هو الذي أراد هذا الكون وهو الذي شاء هذه المخلوقات. فليست المسألة هكذا بالصدفة أو بالعبث أو اتفق هذا الشيء فكان، لا، إنما كان هذا كله بالمشيئة، بمشيئة الله عز وجل. والمشيئة كما سيأتيك مقرونة بالحكمة. قال رحمه الله: مشيئته مع علمه ثم قدرته. انظر إلى، تأمل في كلام الشيخ، قارن المشيئة بالعلم والقدرة. يعني هذه المشيئة التي وجد بها الخلق والتي كونت بها الأكوان وخلقت بها المخلوقات، هذه المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، بالعلم والقدرة. ثم قال: لوازم ذات الله. هذه صفات لازمة لله عز وجل، العلم والقدرة من الصفات اللازمة، الصفات الذاتية. لأن العلماء يقسمون الصفات إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. ويقولون الصفات الذاتية المتعلقة بالذات، والصفات الفعلية المتعلقة بالفعل، متعلقة بالمشيئة. فالقدرة صفة ذاتية، والعلم صفة ذاتية. فالشيخ يقول: مع علمه ثم قدرته. يعني العلم والقدرة لوازم ذات الله، هذه من الصفات الذاتية، قاضي القضية، حاكم الحكم سبحانه وتعالى. فهذا البيت يقرر فيه شيخ الإسلام أن المشيئة التي أوجبت هذا الكون أن المشيئة التي خلق بها هذا الكون ووجدت بها المكونات هذه مقرونة بالعلم والقدرة. طيب ما الفائدة إذا كانت مقرونة بالعلم والقدرة؟ ما الفائدة؟ وكيف نستفيد الحكمة؟ لأن الشيخ الآن يريد أن يقرر شيئا عظيما، يريد أن يقرر أن الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة، وأن ما أمر الله به أيضا له حكمة عظيمة، وأن ما خلقه الله أيضا له حكمة عظيمة، لم يكن عبثا ولا سدى. طيب إذا قلنا خلق بمشيئة الجبرية، من الجهمية والأشعرية يقولون المشيئة هنا محضة، ما في حكمة، ترجيح بلا مرجح، ما في حكمة، إنما هذه أشياء هكذا وجدت بالمشيئة، المشيئة المحضة، لا يسأل عما يفعل. طيب لا يسأل عما يفعل يعني ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عندكم أنه يخلق المخلوقات هذا كذا عبثا بدون حكمة؟ قالوا نعم، ما في حكمة، ما في علة، ما في علة غائية، يعني ما هنالك غاية، إنما هكذا محض المشيئة، لا يسأل عما يفعل. هذا باطل. الله عز وجل نعم خلق الخلق بمشيئته، ولكن هذه المشيئة مقرونة بالحكمة العظيمة التي تنبهر لها العقول وتحار فيها الأفهام. والشيخ هنا يقول إن الحكمة مقرونة بالعلم والقدرة. طيب إذا كانت المشيئة، إذا كانت المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، ما الفائدة؟ الفائدة يوضحها لك الإمام ابن القيم، الفائدة يكشفها لك الإمام ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الحكمة تابعة للعلم والقدرة. الحكمة تابعة للعلم والقدرة. شيخ الإسلام هنا يقول المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، يعني إذا كان في علم وقدرة إذن في حكمة، الحكمة تابعة. يقول إن الحكمة تابعة للعلم والقدرة، فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. فمن كان أعلم وأقدر كانت أفعاله أحكم وأكمل. والرب منفرد بكمال العلم والقدرة، فحكمته بحسب علمه وقدرته، يعني حكمة تامة، لأن القدرة تامة والعلم تام. يقول: والرب منفرد بكمال العلم والقدرة، فحكمته بحسب علمه وقدرته، فحكمته متعلقة بكمال ما تعلق به علمه وقدرته. فكما أن الكمال في علمه والكمال في قدرته، أيضا الكمال في حكمته سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وإبداعه ما شاء من مبدعاته بها حكمة، بها حكمة فيه وأنواع رحمته. يعني هذه المبدعات والمخلوقات هذه وجدت بالمشيئة، المشيئة مقرونة بالعلم والقدرة، ثم أكد ذلك فقال: إن هذه المبدعات والمخلوقات فيها الحكمة وفيها الرحمة، ليست وجدت هكذا بمحض المشيئة أو مشيئة محض، لا، مشيئة ما حكمة. ثم يقول رحمه الله: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة، لسنا إذا قلنا إن المخلوقات والمكونات هذه كلها حصلت بالمشيئة، خلقها الله بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته، لسنا إذا قلنا ذلك أن ننكر الحكمة والعلة والغاية العظيمة من إيجاد هذا الشيء. ولذلك يقول: ولسنا إذا قلنا جرت بمشيئة من المنكر آياته المستقيمة. الآيات المستقيمة الحكمة، الحكمة. الآية المستقيمة هي الآية التي تدل على الغاية المحمودة والحكمة العظيمة لإيجاد هذا الشيء. بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة. ألا له الخلق والأمر؟ الخلق فعله والأمر قوله، فالله عز وجل له حكمة في فعله وله حكمة في قوله، له حكمة في خلقه وله حكمة في أمره في شرعه ودينه. فالحكمة تنقسم إلى قسمين، حكم في الخلق وحكم في الشرع. فالله إذا خلق خلقا له حكمة، وإذا شرع شرعا له حكمة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة من إيجاد الخلق، من خلق الإنس والجن العبادة توحيد، إلا ليعبدون. فالله عز وجل له في خلقه حكمة. لا تحتقر شيئا، لا تحتقر شيئا، أصغر الحشرات وأضعفها له حكمة. يقولون عن رجل أنه نظر في الجعل، نظر في الجعل، تعرفون الجعل الخنفساء، فقال لماذا خلق الله الجعل، لماذا خلق الله الجعل؟ لطيب ريحها أم لحسن منظرها؟ أخذ يسخر، الجعل إيش فيه الجعل هذا، إيش فيه ريحة منتنة ومنظر سيء، لونه أسود كله أسود ولا في منظر حسن، لماذا خلقه الله؟ أخذ ما يعرف الحكمة. ويقدر الله أن يصيبه مرض أقعده الفراش، ما يستطيع أن يمشي، ما يستطيع أن يقف على قدميه، فاحتالوا أن يحضروا له دواء ما شفي ما عوفي، فأحضروا طبيبا حاذقا، أحضروا طبيبا حاذقا له. فلما كشف الطبيب عليه قال لهم أحضروا لي جعلا، فضحك الناس إيش جعل، نحن نقول لك الرجل مريض ما يستطيع أن ينهض أن يمشي تقول جعل؟ فقال هذا المريض اتركوه هو أدرى بما يقول، أحضر له الجعل هو أدرى بما يقول، تذكر سخريته فأحضر الجعل فخلطه في دواء وأعطاه هذا الرجل، دهن به رجله فأخذ يمشي. شوف كيف الله عز وجل أعطاه آية، أخذ يسخر من الجعل، قال ما له حكمة الجعل، ما في فائدة، وكان شفاؤه بإذن الله عز وجل في هذا الجعل الذي سخر منه. سبحان الله، الإنسان ما يحتقر شيء أبدا، خلقه الله أو أمر الله به. بل الحق أن الحكم لله وحده، له الخلق والأمر الذي في الشريعة، هو الملك المحمود في كل حالة، له الملك من غير انتقاص بشركته، لا له الملك وله الحمد. والشيخ رحمه الله هنا قال هو الملك المحمود، له الملك والحمد، لأن الملك يدل على عموم المشيئة والإرادة، والحمد يدل على كمال الحكمة والغاية. فالله عز وجل له المشيئة النافذة وله الحكمة والغاية المحمودة في كل ما يخلقه عز وجل وفي كل ما يشرعه سبحانه وتعالى، لذلك له الملك والحمد. أهل الحق من أهل السنة جمعوا بين الوصفين، قالوا إن الله خلق كل شيء بمشيئته، له الملك، وخلق كل شيء لغاية عظيمة، لغاية محمودة وحكمة بالغة، له الحمد، لأن الحمد يكون على الحكمة. أما أهل الجبر الذين قالوا خلق كل شيء بمشيئته، آمنوا بالاسم الأول له الملك، ولكن مع الأسف أنكروا الحكمة وقالوا إنما هي أشياء خلقها الله بالمشيئة وليست لها غاية ولا حكمة، أنكروا له الحمد. القدرية الذين أثبتوا الحكمة في بعض المواضع أثبتوا له الحمد، ولكنهم أنكروا عموم المشيئة القدرية المعتزلة، حيث أخرجوا أفعال العباد من عموم مشيئته سبحانه وتعالى، وقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ولكن أهل السنة آمنوا إيمانا تاما له الملك وله الحمد. ويقول ابن القيم رحمه الله في كتابه شفاء العليل، يقول هذه المسألة إذا خرجت عن أهل السنة تستوحش من التخليط الذي فيها. يقول رحمه الله: والمقصود أن عموم ملكه، لماذا ابن تيمية قال الملك والحمد له علاقة عظيمة في المسألة؟ قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل. إذا قلنا له الملك، له الملك التام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. لماذا الملك والحمد؟ له الملك، لا يمكن أن يقع في ملكه شيء لا يريده، هل يمكن هذا؟ قاتل الله المعتزلة، يقولون هذا، يقولون إن العبد يفعل الأفعال الاختيارية وهي ليست داخلة في مشيئة الله، أيكون في ملكه ما لا يشاء؟ لا إله إلا الله، ممكن يقع في شيء في ملكه شيء ما يشاء، ما يشاءه ولا يريده سبحانه وتعالى؟ قال: أن عموم ملكه يستلزم إثبات القدر، وأن لا يكون في ملكه شيء بغير مشيئته، فالله أكبر من ذلك وأجل. وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة. إذا قلنا له الحمد، له الحمد التام الذي يستلزم ماذا؟ يستلزم أنه لا يكون في خلقه ولا في أمره، يعني في شرعه، شيء ليس له غاية وليس له حكمة، مستحيل هذا. وعموم حمده يستلزم أن لا يكون في خلقه وأمره ما لا حكمة فيه ولا غاية محمودة يفعل لأجلها ويأمر لأجلها، فالله أكبر وأجل من ذلك. أن الله عز وجل يفعل شيئا بلا حكمة ويأمر بشيء بلا حكمة، الله أجل وأكبر من هذا. فالأول في رد على القدرية الذين لا يعممون المشيئة ولا يعترفون بله الملك، بملك الله عز وجل التام. والثاني في رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الله يخلق بلا حكمة ويأمر بلا حكمة. يقول ابن القيم: الله أكبر وأجل من ذلك سبحانه وتعالى، أن يخرج عن ملكه شيء أو يخرج عن مشيئته شيء، أو أنه يفعل شيئا بدون حكمة، أو أنه يأمر بشيء بدون حكمة. قال شيخ الإسلام: هو الملك المحمود، هو الملك له عموم المشيئة، المحمود له عموم الحكمة، في كل حالة له الملك من غير انتقاص بشركته. هذا رد على من؟ له الملك لا شريك له في ذلك، وله المشيئة المطلقة التامة التي لا يخرج عنها شيء أبدا، ولا يقع في ملكه إلا ما يشاء. هذا رد على من؟ على القدرية المعتزلة. ثم قال رحمه الله: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا لا يكون بحيلتي. هذا كقول الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. هذا البيت معنى البيت هذا: فما شاء مولانا الإله فإنه يكون، وما لا يكون وما لا لا يكون بحيلتي. والمعتزل القدرية ماذا يقولون؟ يقولون: قد يشاء الله شيئا ولا يكون، نعوذ بالله، وقد لا يشاء شيئا ويكون، لأنهم يخرجون أفعال العباد عن مشيئة الله، ويجعلون للعبد مشيئة مستقلة كما مضى تقريره. قال: وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم، فلا تخصيص في ذي القضية. قدرة الله شاملة وحكمه شامل سبحانه وتعالى. هذا أيضا رد على المعتزلة القدرية. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: القدر القدرة، القدر القدرة، فسر القدر بالقدرة، القدر قدرة الله عز وجل. والإنسان يا إخواني الذي يقول إن أفعال العباد ليست داخلة في قدر الله فقد طعن في قدرة الله سبحانه وتعالى. قدرته يقول الشيخ لا نقص فيها، والمعتزلة القدرية حقيقة طعنوا في القدرة وقالوا إن قدرته ناقصة. لماذا؟ لأنه لا يقدر على أفعال العباد، أفعال العباد هذه خارجة عن مشيئته وعن قدره، العبد يخلق فعل نفسه. إذن الذي يقول هذا الكلام، الذي يقول إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، طعن في قدرة الله، خارج عن قدر الله وخارج عن مشيئة الله، طعن في قدرة الله. وقدرة الله تامة لا نقص فيها سبحانه وتعالى، وكذلك حكمه، وحكمه يعم، حكمه الكون القدري يعم الجميع. فالله عز وجل حكم على هذا العبد بأنه مؤمن يكون كذلك، وحكم على هذا العبد أنه فاسق يكون كذلك، وحكم على هذا العبد أنه كافر يكون كذلك، حكمه يعم. والقدرية المعتزلة يقولون لا، حكمه ما يعم، العباد خارجون عن حكم الله. والمراد بالحكم إيش؟ الكون القدري، ليس الحكم الشرعي، حكم الله الكون القدري. الشيخ هنا يقول قدرته شاملة وتامة وكاملة لا نقص فيها، وحكمه كذلك تام وشامل على جميع العباد. حكم على هذا بأنه كافر يكون كذلك، مؤمن كذلك، فاسق كذلك، مبتدع كذلك، طائع كذلك، خلافا لقول من؟ المعتزل القدرية. وقدرته لا نقص فيها، وحكمه يعم، فلا تخصيص في ذي القضية. من الذي يدعي التخصيص؟ المعتزلة القدرية قالوا بالتخصيص، قالوا أفعال العباد خارجة عن قدرة الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأفعال العباد خارجة عن حكم الله. يقول الشيخ: أريد بذا أن الحوادث كلها بقدرته كانت ومحض المشيئة. الحوادث المخلوقات، ومنها أفعال العباد، أفعال العباد ما يفعله العباد من طاعات ومن معاصي كلها صادرة عن قدرة الله عز وجل وعن مشيئة الله عز وجل، ما تخرج أبدا عن قدرته ولا عن مشيئته. ومالكنا في كل ما قد أراده، له الحمد حمدا يعتلي كل مدحة. مالكنا عندكم؟ ها؟ ومالكنا أيضا، هذا الرجوع إلى أن الله له الملك وله الحمد. فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة. تكلم في البداية عن المشيئة وعموم المشيئة والقدرة وعموم الملك، هذا كله رد على القدرية المعتزلة. الآن سوف يتكلم عن الحكمة. الحكمة الكلام فيها فيه رد على الجبرية، الجبرية الذين يتعلقون بالمشيئة المحضة فقط، مشيئة محضة. لماذا خلق الله؟ ما ندري، ما في حكمة، الله هكذا خلق الكون وخلق العباد وبدون حكمة، هكذا شاء الله. يعني يقولون هي مشيئة محضة ليست مقرونة بالحكمة، لا يسأل عما يفعل، يحتجون بالآية. والآية تفسيرها السلفي: لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته سبحانه وتعالى، إنما يسأل من هو، إنما يسأل الناقص الذي ما تدري لماذا يفعل، وما تدري ما هي حكمته وما هي، وهل عنده حكمة أصلا. الناقص هو الذي يسأل، هو الذي يحقق معه. ولكن ربنا سبحانه وتعالى الذي له الحكمة البالغة وله الغاية المحمودة التي ما تصل العقول إلى 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 حقيقتها وإلى كشفها، ما يسأل سبحانه وتعالى. فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة أمورا يحار العقل فيها. أي والله شيء عجيب والله، إذا تأملت ودققت في الخلق وفي الكون تجد شيء عقلك يطيش معه. يقول الشيخ: أمورا يحار العقل فيها إذا رأى من الحكم العليا وكل عجيبة. ولكن هذا بتوفيق الله. لو أنك أيها العبد دققت وتعمقت في خلق الله أو في شرع الله لرأيت من الأسرار والحكم والغايات ما يحار عقلك معه. لو فقط تتأمل في الصلاة، الصلاة، وابن القيم رحمه الله تكلم بكلام جيد في هذه الأشياء في كتاب شفاء العليل، شوف كيف الحكمة العظيمة. لو تتأمل في أي مخلوق من مخلوقات الله، خذ مثلا على سبيل المثال النمل أو النحل، واقرأ وتبحر في عالم النمل أو في عالم النحل لتنظر إلى الحكم العظيمة، حكم الله عز وجل العظيمة في هذا المخلوق. كيف خلقه الله، وكيف هداه الله، وكيف يحصل طعامه، وكيف يجمع طعامه، وكيف وكيف، ولماذا خلقه الله على هذه الصفة، ولماذا جعل الله كذا فيه، ولماذا، حكم يحار عقلك معه. يقول الشيخ: فإن له في الخلق رحمته سرت، ومن حكم فوق العقول الحكيمة. يقول يعني يقول إن الخلق فيه من حكم الله ومن رحمة الله عز وجل ولطف الله وفضل الله أمورا يحار العقل فيها. تأمل في مخلوقات الله في العالم العلوي والعالم السفلي، أمور عجيبة يا شيخ يحار العقل. ولم يقل يحيل العقل، يحار يعني يحتار العقل، يحتار العقل فيها. من الحكم العليا وكل عجيبة. يقول الشيخ: فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة. هذا الأصل الأول وهو المشيئة والخلق. فنؤمن أن الله عز بقدرة وخلق وإبرام لحكم المشيئة، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بقدرة تامة، وله الملك التام، وله المشيئة النافذة، وله الخلق المتين المتقن سبحانه وتعالى. فنثبت هذا كله لإلهنا، نثبت لإلهنا الملك التام، القدرة التامة، المشيئة التامة سبحانه وتعالى، ونثبت ما في ذاك من كل حكمته. مع إثبات الخلق والقدرة والمشيئة والإتقان في الخلق، نثبت كذلك الحكمة من خلق الخلق. وهذا مقام طالما عجز الأولى نفوه وكروا راجعين بحيرة. يعني الذين نفوا الحكمة من الخلق وقالوا إنما هي مشيئة محضة رجعوا خائبين، رجعوا خائبين. يقول الشيخ: وهذا مقام عجز أولئك أن يفهموه راجعين بحيرة. ثم قال: وتحقيق ما فيه بتبيين غوره، يعني تحقيق ما في هذا المقام من العلم والمعرفة، وتحرير حق الحق في ذي الحقيقة هو المطلب الأقصى لرواد بحره. يعني المطلب الأقصى في هذا الباب لمن يريد أن يتعلمه وأن يتفهمه وأن يتبحر فيه، أن يفهم الحكمة من الخلق والأمر. أما القدرة والمشيئة واضح، لكن الحكمة، تفهم الحكمة من خلق الله وتفهم الحكمة من أمر الله سبحانه وتعالى هو المطلب الأقصى لرواد بحره. يقول: وذا عسر في نظم هذه القصيدة، يعني بيان الحكم والأسرار والغايات المحمودة من خلق الخلق ومن الأمر والشرع، يعني هذا شيء ما يمكن في القصيدة، عسير تحقيقه، عسير في هذا النظم. لحاجته تبين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة. يقول: إذا أردت أن أتكلم عن حكمة الله وعن الغايات المحمودة في خلق الله وفي أمر الله، لا بد من الكلام عن أسماء الله وصفاته. أتكلم عن أسماء الله وصفات الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن العبث وعن النقص، لا يخلق خلقا إلا لحكمة، فهو الحكيم سبحانه وتعالى، وهو العليم سبحانه وتعالى، وهو الملك، وهو القدير سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد. يقول: لحاجته، حاجة هذا العلم إلى أن نتكلم فيه في الأسماء والصفات، تبين علم محقق لأوصاف مولانا الإله الكريمة وأسمائه الحسنى وأحكام دينه وأفعاله في كل هذه الخليقة. نحتاج للكلام في أسماء الله وفي أحكام شرعه وفي أفعاله كذلك في الخلق سبحانه وتعالى، حتى نتبين الحكم والأسرار العظيمة المتعلقة بأسمائه وصفاته، المتعلقة بدينه وشرعه، المتعلقة بخلقه وكونه. هل يمكن ذلك أن يكون في قصيدة مثل هذا؟ كشف الأسرار والحكم الموجودة في دين الله وشرعه، أو الموجودة في خلق الله عز وجل وتكوينه، هل يمكن في هذه القصيدة؟ عسر. ثم يقول: وهذا بحمد الله قد بان ظاهرا موجود، وإلهامه للخلق أفضل نعمته. من يوفقه الله سبحانه وتعالى لمعرفة هذه الحكم فهذه من أفضل النعم. وقد قيل في هذا: وخط كتابه بيان شفاء للنفوس السقيمة، يعني هذه الأسرار والحكم لو تأملها العبد موجودة في كتاب الله، موجودة، اقرأ القرآن فيه هذا، فيه بيان عموم ملك الله عز وجل ونفوذ مشيئته، وفيه أيضا بيان أن الله عز وجل لا يخلق الخلق هكذا عبثا ولا يتركهم سدى سبحانه وتعالى، ولم يخلق شيئا من مخلوقاته هكذا بدون فائدة ولا مصلحة ولا حكمة، لا، له الحجة البالغة، له الحكمة البالغة، له الغاية المحمودة سبحانه وتعالى في كل ما خلقه وفي كل ما شرعه عز وجل. تأمل في كتاب الله، في القرآن شفاء. ولذلك القدرية والجبرية لو تأملوا في كتاب الله لكان فيه شفاء، ولكن أعرضوا عن الكتاب فظلوا عن سواء السبيل. يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعليقا على هذا الموضع: فمن تفقه في الأسماء الحسنى واعترف بما لله من الصفات العليا، وعرف أن أفعاله تعالى مشتملة على الحق والحق قايتها ومقصودها، وتدبر كتاب الله الذي فيه الهدى والشفاء وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من عرف ذلك كله واعترف به جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة وحكمة شاملة ورحمة واسعة سبحانه وتعالى، من تأمل في الأسماء والصفات وتدبر في كتاب الله وتأمل في أحكام الله عز وجل، يقول: جزم جزما لا تردد فيه بأنه تعالى خلق المخلوقات وأوجدها ودبرها بمشيئة نافذة، خلافا لقول القدرية المعتزلة، وحكمة شاملة ورحمة واسعة، خلافا لقول القدرية الجبرية. هذا الذي يريد أن يصل إليه شيخ الإسلام رحمه الله. وشيخ الإسلام رحمه الله لغور بعد غور هذا الباب، هذا باب عظيم جدا باب القدر، فإنه اعتذر يقول تحقيق هذا المقام عسر في النفض في هذه القصيدة، ولكن هو قد كشف عن شيء من أسراره رحمه الله تعالى. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله الدرس القادم. هنا في بيت سقط صحيح، أنا كنت أبحث عن هذا البيت ما نبهتموني عليه. هنا عندي في الشرح: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، بعده: فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. عندكم هذا البيت؟ طب لماذا لما ذكرته؟ لماذا لم تذكروه لي عفى الله عنكم؟ هذا البيت مهم جدا، هذا يساعدنا في الشرح، مع أني أنا ما ذكرته وأنتم سكتتم. فإنهم لم يفهموا، هو الشيخ يقول: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له، ما فهموا حكم، كثير من الحكم ما فهموها، ذكرنا هذا: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. هذا أفضى بهم إلى ماذا؟ إلى نوع من الجاهلية. الجاهلية المقصود بها هنا الأقوال الباطلة، كقول الزنادقة وقول القدرية وقول الجبرية وقول الجهمية، وسيأتي إن شاء الله. لما ما فهموا الحكمة من كثير مما خلقه الله أو كثير مما شرعه الله أصبحوا على نوع من الجاهلية. منهم من أنكر الحكمة أصلا، ومنهم من أنكر القدرة والقضاء والقدر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا البيت يستدرك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.